إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، الحمد لله الذي اختار لنا الإسلام دينا، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قالها العبد الصالح عليه الصلاة والسلام، نبي الله يوسف، عندما بين للناس حقيقة التوحيد قال: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فالله عز وجل أرسل الأنبياء وبعث المرسلين وأمرهم بإسلام الوجه لله عز وجل، فما من نبي إلا وبنى دعوته على الإسلام لله عز وجل. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإسلام العبد لربه وإسلام الوجه لله عز وجل هو من ضروريات دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن ما هو حقيقة الإسلام؟ وما هي حقيقة إسلام العبد لله وإسلام وجه العبد لربه؟ إن حقيقة إسلام العبد لربه أن يعبد الله سبحانه وتعالى وأن يجتنب ما سواه من المعبودات وأن ينخضع لأمر الله عز وجل. ولذلك أول وسيد المرسلين الذين أسلم أو الذي أسلم وجهه لربه على وجه الكمال إلا ما يعثر العبد من بعض التقصير البشري هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو أول الناس استسلاما بوجهه لربه عز وجل، كان يستسلم لربه عز وجل قولا وعملا، كان يستسلم لكل أمر من أوامر ربه تبارك وتعالى، حتى لو كان هذا الأمر مما قد يضر بالنفوس إضرارا في الظاهر. ولذلك كان يقول وهو في صلاته، إذا دخل في صلاته بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام، يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كان يقول هذا الدعاء في استفتاح الصلاة ليثبت بقوله وعمله استسلام وجهه لربه عز وجل. لذلك يا عباد الله، علينا أن نستسلم لربنا حقا فيما أمر ونجتنب ما نهى عنه وزجر. لذلك قدوتنا صلى الله عليه وسلم علمنا بقوله وفعله حقيقة الخضوع لله. يروي أو تروي أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: كنت جالسة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأكل ذات يوم، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، كن متكئا فإنه أرفق لك. جالسة مع النبي صلى الله عليه وسلم تأكل معه، فقالت له: يا رسول الله، كن متكئا، أي اتكئ على جنبك حين تأكل ليكون أسهل لك. قلت: يا رسول الله، كن متكئا فإنه أسهل لك فداك أبي وأمي. فقال عليه الصلاة والسلام: وقالت أمنا، فطأطأ رأسه حتى كاد رأسه أن يمس الأرض. قال: بل آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد. هكذا استسلام لله عز وجل قولا وعملا. أبى صلى الله عليه وسلم أن يأكل متكئا، وأبى أن يميل بجنبه تأدبا واستسلاما وتواضعا لربه عز وجل. كن متكئا فداك أبي وأمي فإنه أرفق لك، فطأطأ رأسه حتى كاد رأسه أن يمس الأرض. قال: بل آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد. فليس الإسلام دعوى، إنما الإسلام قول وعمل. لذلك عاد الله عز وجل على أعراب من الأعراب، قوم من البادية، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أسلمنا. فبين الله عز وجل لهم أن الإسلام ليس مجرد لفظ، بل حقيقة يعيشها العبد وإن خالفت هواه. فأنزل الله عز وجل منبها لهؤلاء ولغيرهم، قال ربنا جل ثناؤه: قالت الأعراب آمنا، قل: لم تؤمنوا، لم تبلغوا كمال الإيمان ولم تبلغوا حقيقته. قل: لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا، أي أن الذي أتيتم به في ابتداء الأمر مجرد الإسلام، لأن الإسلام يثبت للعبد بمجرد أن يتشهد شهادة الحق. فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. قالت الأعراب آمنا، إن لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن كيف يتحقق الاستسلام لله؟ قال الله عز وجل: ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، أي أنكم إذا أردتم حقيقة الإيمان وكماله عليكم أن تطيعوا الله ورسوله. لذلك يا عباد الله، إنما استسلام العبد لوجهه لربه عز وجل أن تنخضع عند القضايا التي تخالف هواك. إن الله عز وجل جعل الأمور على ضربين: أمورا يكرهها العبد، كتب عليكم القتال وهو كره لك، وأمورا يحبها العبد. فإن الله قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وهذا مما يوافق الهوى، ولا يكتمل إيمانك يا عبد الله إلا إذا حققت الأمرين: حققت الطاعة فيما تحب، وحققت الطاعة فيما تكره. لذلك تحدثنا أمنا أيضا عن استسلام نبي الله صلى الله عليه وسلم لربه وخضوعه في عبادته لمولاه. فيروي الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى من حديث عطاء وعبيد بن عمير، قال عطاء: دخلنا أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها. دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقال عبيد بن عمير: يا أم المؤمنين، أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أم المؤمنين، أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فبكت ثم قالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام من الليل وقال: يا عائشة، دعيني أتعبد لربي، دعيني أتعبد لربي. فقالت: يا رسول الله، إني أحب قربك وأحب ما يرضيك، أو كما قالت رضي الله عنه: يا رسول الله، إني أحب قربك وأحب ما يرضيك. تأملوا في أدب النبوة، لم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادته لله صارفة له عن حق زوجته، يستأذنها تأدبا وتواضعا: يا عائشة، دعيني أتعبد لربي. هكذا تلتقن أخلاق المتبعين، أخلاق أهل السنة الذين يقتدون بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، لا يظلمون الناس ولا يتركون حق الله إلا فيما يعتري البشر من النقص. فقالت: يا رسول الله، إني أحب قربك وأحب ما يرضيك. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فبكى عليه الصلاة والسلام حتى بل حجره، حتى بل حجره من البكاء، ثم بكى حتى بل الأرض، تنازلت دموعه الشريفة الطاهرة على ثوبه وحجره ثم نزلت على الأرض. قالت رضي الله عنها: ثم جاء بلال يؤذنه بصلاة الفجر، فلما رآه كذلك قال: يا رسول الله، تبكي كل هذا البكاء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا بلال، لقد أنزلت علي آية، أو نزلت علي آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر بها. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. انظر يا عبد الله، انظر هذا الاستسلام والعبودية الحقة لله عز وجل. كان مستسلما لربه بفعله وعبادته، وكان مستسلما لربه في أحكامه وشرعه، لذلك استحق أن يكون سيد ولد آدم. كما أخرج البخاري في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا سيد ولد آدم، ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي علم بعد جهالة، وأغنى بعد فقر، وآوى بعد عون. لربنا الحمد والمنة، نقر بذنوبنا ونقر بحمده علينا، ونبرأ إليه من حولنا وقوتنا إلى حوله وقوته. لا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع الله. يا عباد الله، إننا أمرنا في كتاب ربنا أن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن من الذي سيتبع تلك الأسوة؟ قال ربنا: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يا عبد الله، لن تستطيع أن تتأسى بنبيك صلى الله عليه وسلم إلا إذا قصدت وجه الله، إلا إذا قصدت مرضاة الله، فعند ذلك يهيئ الله لك الأسوة والاتباع. كان مستسلما لربه في أحكامه وشرعه، ولو أنه تعلق الأمر به. يروي الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما رحمهما الله من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. بنو المخزوم قبيلة من قبائل العرب من أعيانها وشرفائها. قامت امرأة منهم ومدت يدها وسرقت، فافتضح الأمر في المدينة وشق على بني مخزوم انتشار هذا الأمر. قبيلة لها شرفها وقدرها، فشق عليهم أن تقطع يد تلك المرأة من تلك القبيلة العالية القدر. فتشاور إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يريدون واسطة تتوسط لإسقاط حد قطع اليد عن تلك المرأة. فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أحد يستطيع أن يتوسط في هذه القضية إلا أن يكون حبيبا وعزيزا وغاليا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسامة بن زيد حب النبي عليه الصلاة والسلام. حب النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة قبل أن يحرم الله التبني، عندما قال: ادعوهم لآبائهم، فحرم الله عز وجل التبني، فلا يجوز التبني إلى أن تقوم الساعة. أما أن يكفل ويربي فلا حرج، لكن أن ينسبه نسله ويصير أبا له، هذا باطل في دين الإسلام. إنما هذا كان حكما منسوخا في أول الإسلام، أزال الله حكمه بعد ذلك. ومن زيد بن حارثة ولد له أسامة، وكان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، كان لربيه صلى الله عليه وسلم ويحسن إليه. ومن حبه له أنه أصيب وهو طفل ذات يوم بشجة في رأسه فخرج الدم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمج الدم بفمه الشريف عليه الصلاة والسلام، إن صح الحديث فإني لا أستحضره الآن. المقصود قالوا: ومن يجترئ عليه إلا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أسامة بن زيد وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة، فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما هلك أهلك في لفظ آخر من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هكذا فلتكن العبودية لله. أولا، لم يرضى بشفاعة أسامة، لأن الشفاعة شفاعتان: شفاعة في فيما لا يخالف الشرع. وهذه يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. فالشفاعة والواسطة التي لا تخالف أمر الله والتي ليس فيها ظلما لأحد وإنما فيها رد حق للمشفوع، هذا أمر طيب أمر به الله ورسوله. أما الشفاعة الأخرى، الشفاعة والواسطة لمخالفة شرع ولإبطال أمر من أوامر الله كما فعل أسامة بن زيد رضوان الله عليه قبل أن يعلم هذا الحكم، هذه الشفاعة باطلة لا تجوز في دين الله لأنها فيها تعطيل لحد الله عز وجل. فإذا كانت الواسطة تعطل حدا من حدود الله أو كانت لإضرار مسلم فإن هذه الواسطة لا تجوز، بل هي محرمة على الشفيع وعلى المشفوع له إن طلبها وقصدها. قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. أهلك الله الأمم بالجور والظلم، لما يسرق الشريف يلتمسون له الأعذار ولا يقيمون عليه قطع اليد، ولكن لما يسرق الضعيف المسكين يقيمون عليه الحد. وما أكثر أحوال الناس في هذا، يميز الناس بين الفقير والغني حتى في الجنائز، يميزون حتى في الجنائز. فإذا ما مات شريف وجدت أمما من الناس يتبعونه ويحملونه ويتسابقون إلى نعشه، وإذا مات فقير وإذا مات ضعيف رأيت الناس يصدون عنه إلا من رحم ربه. بهذا تهلك الأمم. فيفهم من هذا أن إقامة حدود الله وإقامة دين الله تكون سببا لعزة الناس ولعزة الأمم، لأنهم إذا تركوا أمره أهلكهم، فإذا أحيوا أمره أحياهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأيم الله يقسم بيمين الله، وأيم الله يقسم بأيمان الله وعهد الله، لو أن فاطمة بنت محمد ابنته كانت من أحب الناس إليه وكانت من أقرب الناس إلى قلبه، وكانت إذا دخلت عليه مجلسه قام إليها وقبل رأسها وأجلسها إلى جنبه. وقالت فاطمة: عندما أراد علي بن أبي طالب كما في البخاري ومسلم أن يتزوج عليها بأخرى، وأراد أن يتزوج ببنت أبي جهل، فقال صلى الله عليه وسلم: إن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها. هذا هو قدر فاطمة. ولما حضرت الوفاة بفترة كان جالسا معها في مجلس فأصر إليها بسر فبكت، ثم أصر إليها بسر فضحكت. وفي المجلس أمنا عائشة فقالت لها: يا فاطمة ماذا أصر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عائشة: ماذا أصر لك؟ قالت: أصر لي في الأولى، قال: إن جبريل كان يعارضني القرآن مرة كل عام، وإنه عارضني القرآن هذا العام مرتين، ولا أراه إلا أجلي. فبكت نعى إليها نفسه ثم قال لها تصبري فإني نعم السلف لك. فلما رأى جزعها وأراد أن يطيب قلبها فأصر لها بالسر الآخر فقال أنت أول أهلي لحوقا بي، أنت أول أهلي لحوقا بي، أي أول واحدة من أهلي تأتيني بعد موتي. فماتت بعده بستة أشهر. هذه هي فاطمة، هذه الغالية العزيزة الطاهرة، يفترض صلى الله عليه وسلم فيها افتراضا، لأنه لا عصمة لأحد إلا للأنبياء. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت ماذا نستفيد؟ افهم يا عبد الله، لا تقلد عنقك لغير رسول الله، فلا معصوم إلا الأنبياء، ولا تقلد نفسك لأحد أيا كان، لأنه لا تؤمن عليه الفتنة ولا تؤمن مخالفة السنة على أحد، إنما الانقياد والاتباع إنما هو للأنبياء، ليس لفلان أو علان، لا لجماعة ولا لأفراد، إنما انقياد واستسلام للنبوة. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فجعل الله عز وجل الإجابة للأنبياء لا غير. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وفي رواية لقطع محمد يده. هكذا هو الاستسلام لله، أن تقيم حدود الله في نفسك وأهلك، حتى أن الله عز وجل نبهنا فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن لكم غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فأمر الله عز وجل أن تستسلم لله في كل شيء، ولو أن تشهد شهادة حق على نفسك وعلى أبويك. يا عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه إن من أشراط الساعة أن يكثر القول وأن يقل العمل. نسأل الله العافية. إن من أشراط الساعة أن يكثر القول وأن يقل العمل. علينا يا عباد الله أن ننيب إلى الله وأن نتبع نبينا صلى الله عليه وسلم فيما كان عليه من الانقياد والاستسلام لله عز وجل، حتى أن الله تبارك وتعالى لما رأى انقياده ولما رأى استسلامه أدان بأنه جعله رحمة للعالمين. وما أرسلناك يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سراجا مضيئا يتبع في قوله وفي فعله وفي شرعه صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أسأل الله العظيم أن يغفر لنا الذنوب وأن يأخذ بأيدينا لما يحب الله ويرضاه. ونذكر إخواننا بما نبه عليه إخواننا جزاهم الله خيرا بالنسبة للمعهد، وأننا نحاول وأن نجد وأن نجتهد حتى ننهي هذا الصرح العظيم، وجزاكم الله عن الإسلام خيرا. فإذا ما بالغت شيئا في النفقة عوضك الله عز وجل. واسمع لقصة الشيخين عندما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للسبقة، فأتى بنصف ماله وقال اليوم أسبق أبا بكر، وفعلا سبقه من ناحية الزمن فأتى بنصف ماله قبل أبي بكر. فلما جلس واطمأن أنه قد سبق أبا بكر إذا بأبي بكر قد جاء وأتى بصدقته، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال مثله يا رسول الله.
أو شطره تركت لهم النصف وأتيت لك بالنصف. فلما جاء أبو بكر قال له صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. فبكى عمر قال: فداك أبي وأمي، لا أسبقك بعدها إلى شيء. فاحرصوا عباد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم إلا ويصبح فيه ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وفق الله الجميع لما في رضا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، الحمد لله الذي اختار لنا الإسلام دينا، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قالها العبد الصالح عليه الصلاة والسلام، نبي الله يوسف، عندما بين للناس حقيقة التوحيد، قال: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فالله عز وجل أرسل الأنبياء وبعث المرسلين وأمرهم بإسلام الوجه لله عز وجل، فما من نبي إلا وبنى دعوته على الإسلام لله عز وجل. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. وقال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإسلام العبد لربه وإسلام الوجه لله عز وجل هو من ضروريات دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن ما هو حقيقة الإسلام؟ وما هي حقيقة إسلام العبد لله وإسلام وجه العبد لربه؟ إن حقيقة إسلام العبد لربه أن يعبد الله سبحانه وتعالى، وأن يجتنب ما سواه من المعبودات، وأن ينخضع لأمر الله عز وجل. ولذلك أول وسيد المرسلين الذين أسلم، أو الذي أسلم وجهه لربه على وجه الكمال إلا ما يعثر العبد من بعض التقصير البشري، هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو أول الناس استسلاما بوجهه لربه عز وجل، كان يستسلم لربه عز وجل قولا وعملا، كان يستسلم لكل أمر من أوامر ربه تبارك وتعالى، حتى لو كان هذا الأمر مما قد يضر بالنفوس إضرارا في الظاهر. ولذلك
كان يقول وهو في صلاته إذا دخل في صلاته بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كان يقول هذا الدعاء في استفتاح الصلاة ليثبت بقوله وعمله استسلام وجهه لربه عز وجل. لذلك يا عباد الله علينا أن نستسلم لربنا حقا فيما أمر ونجتنب ما نهى عنه وزجر. لذلك قدوتنا صلى الله عليه وسلم علمنا بقوله وفعله حقيقة الخضوع لله. يروي أو تروي أمنا عائشة رضي الله عنها تقول كنت جالسة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأكل ذات يوم فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي كن متكئا فإنه أرفق لك. جالسة مع النبي صلى الله عليه وسلم تأكل معه فقالت له يا رسول الله كن متكئا أي اتكئ على جنبك حين تأكل ليكون أسهل لك. قلت يا رسول الله كن متكئا فإنه أسهل لك فداك أبي وأمي. فقال عليه الصلاة والسلام وقالت أمنا فطأطأ رأسه حتى كاد رأسه أن يمس الأرض. قال بل آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد. هكذا استسلام لله عز وجل قولا وعملا. أبى صلى الله عليه وسلم أن يأكل متكئا وأبى أن يميل بجنبه تأدبا واستسلاما وتواضعا لربه عز وجل. كن متكئا فداك أبي وأمي فإنه أرفق لك فطأطأ رأسه حتى كاد رأسه أن يمس الأرض. قال بل آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد. فليس الإسلام دعوى إنما الإسلام قول وعمل. لذلك عاد الله عز وجل على أعراب من الأعراب قوم من البادية أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أسلمنا. فبين الله عز وجل لهم أن الإسلام ليس مجرد لفظ بل حقيقة يعيشها العبد وإن خالفت هواه. فأنزل الله عز وجل منبها لهؤلاء ولغيرهم قال ربنا جل ثناؤه قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا لم تبلغوا كمال الإيمان ولم تبلغوا حقيقته. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا أي أن الذي أتيتم به في ابتداء الأمر مجرد الإسلام. لأن الإسلام يثبت للعبد بمجرد أن يتشهد شهادة الحق. فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن. قالت الأعراب آمنا إن لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن كيف يتحقق الاستسلام لله؟ قال الله عز وجل ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. أي أنكم إذا أردتم حقيقة الإيمان وكماله عليكم أن تطيعوا الله ورسوله. لذلك يا عباد الله إنما استسلام العبد لوجهه لربه عز وجل أن تنخضع عند القضايا التي تخالف هواك. إن الله عز وجل جعل الأمور على ضربين أمورا يكرهها العبد كتب عليكم القتال وهو كره له وأمورا يحبها العبد. فإن الله قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وهذا مما يوافق الهوى ولا يكتمل إيمانك يا عبد الله إلا إذا حققت الأمرين، حققت الطاعة فيما تحب وحققت الطاعة فيما تكره. لذلك تحدثنا أمنا أيضا عن استسلام نبي الله صلى الله عليه وسلم لربه وحضوره في عبادته لمولاه، فيروي الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى من حديث عطاء وعبيد بن عمير قال عطاء: دخلنا أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها، دخلنا على عائشة رضي الله عنها، فقال عبيد بن عمير: يا أم المؤمنين، أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أم المؤمنين، أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبكت، ثم قالت: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام من الليل وقال: يا عائشة، دعيني أتعبد لربي، دعيني أتعبد لربي. فقالت: يا رسول الله، إني أحب قربك وأحب ما يرضيك، أو كما قالت رضي الله عنه: يا رسول الله، إني أحب قربك وأحب ما يرضيك. تأملوا في أدب النبوة، لم يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادته لله صارفة له عن حق زوجته، يستأذنها تأدبا وتواضعا: يا عائشة، دعيني أتعبد لربي. هكذا تلتقن أخلاق المتبعين، أخلاق أهل السنة الذين يقتدون بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، لا يظلمون الناس ولا يتركون حق الله إلا فيما يعتري البشر من النقص. فقالت: يا رسول الله، إني أحب قربك وأحب ما يرضيك. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فبكى عليه الصلاة والسلام حتى بل حجره، حتى بل حجره من البكاء، ثم بكى حتى بل الأرض، تنازلت دموعه الشريفة الطاهرة على ثوبه وحجره ثم نزلت على الأرض. قالت رضي الله عنها: ثم جاء بلال يؤذنه بصلاة الفجر، فلما رآه كذلك قال: يا رسول الله، تبكي كل هذا البكاء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا بلال، لقد أنزلت علي آية، أو نزلت علي آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر بها. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. انظر يا عبد الله، انظر هذا الاستسلام والعبودية الحقة لله عز وجل. كان مستسلما لربه بفعله وعبادته، وكان مستسلما لربه في أحكامه وشرعه، لذلك استحق أن يكون سيد ولد آدم. كما أخرج البخاري في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا سيد ولد آدم، ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي علم بعد جهالة، وأغنى بعد فقر وآوى بعد عون. لربنا الحمد والمنة، نقر بذنوبنا ونقر بحمده علينا ونبرأ إليه من حولنا وقوتنا إلى حوله وقوته. لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله. يا عباد الله، إننا أمرنا في كتاب ربنا أن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن من الذي سيتبع تلك الأسوة؟ قال ربنا: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يا عبد الله، لن تستطيع أن تتأسى بنبيك صلى الله عليه وسلم إلا إذا قصدت وجه الله، إلا إذا قصدت مرضاة الله، فعند ذلك يهيئ الله لك الأسوة والاتباع. كان مستسلما لربه في أحكامه وشرعه، ولو أنه تعلق الأمر به. يروي الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما رحمهما الله من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. بنو المخزوم قبيلة من قبائل العرب من أعيانها وشرفائها. قامت امرأة منهم ومدت يدها وسرقت، فافتضح الأمر في المدينة وشق على بني المخزوم انتشار هذا الأمر. قبيلة لها شرفها وقدرها، فشق عليهم أن تقطع يد تلك المرأة من تلك القبيلة العالية القدر. فتشاور إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يريدون واسطة تتوسط لإسقاط حد قطع اليد عن تلك المرأة. فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أحد يستطيع أن يتوسط في هذه القضية إلا أن يكون حبيبا وعزيزا وغاليا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسامة بن زيد حب النبي عليه الصلاة والسلام. حب النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة قبل أن يحرم الله التبني، عندما قال: ادعوهم لآبائهم، فحرم الله عز وجل التبني، فلا يجوز التبني إلى أن تقوم الساعة. أما أن يكفل ويربي فلا حرج، لكن أن ينسبه لاسمه ويصير أبا له، هذا باطل في دين الإسلام. إنما هذا كان حكما منسوخا في أول الإسلام، أزال الله حكمه بعد ذلك. ومن زيد بن حارثة ولد له أسامة، وكان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، كان لربيه صلى الله عليه وسلم ويحسن إليه. ومن حبه له أنه أصيب وهو طفل ذاك يوم بشجة في رأسه فخرج الدم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمج الدم بفمه الشريف عليه الصلاة والسلام، إن صح الحديث فإني لا أستحضره الآن. المقصود قالوا: ومن يجترئ عليه إلا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أسامة بن زيد وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة، فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما هلك أهلك في لفظ آخر من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هكذا فلتكن العبودية لله. أولا، لم يرضى بشفاعة أسامة، لأن الشفاعة شفاعتان: شفاعة فيما لا يخالف الشرع، وهذه يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. فالشفاعة والواسطة التي لا تخالف أمر الله، والتي ليس فيها ظلما لأحد، وإنما فيها رد حق للمشفوع، هذا أمر طيب أمر به الله ورسوله. أما الشفاعة الأخرى، الشفاعة والواسطة لمخالفة شرع ولإبطال أمر من أوامر الله، كما فعل أسامة بن زيد رضوان الله عليه قبل أن يعلم هذا الحكم، هذه الشفاعة باطلة، لا تجوز في دين الله، لأنها فيها تعطيل لحد الله عز وجل. فإذا كانت الواسطة تعطل حدا من حدود الله، أو كانت لإضرار مسلم، فإن هذه الواسطة لا تجوز، بل هي محرمة على الشفيع وعلى المشفوع له إن طلبها وقصدها. قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. أهلك الله الأمم بالجور والظلم. لما يسرق الشريف يلتمسون له الأعذار ولا يقيمون عليه قطع اليد، ولكن لما يسرق الضعيف المسكين يقيمون عليه الحد. وما أكثر أحوال الناس في هذا، يميز الناس بين الفقير والغني حتى في الجنائز، يميزون حتى في الجنائز. فإذا ما مات شريف وجدت أمما من الناس يتبعونه ويحملونه ويتسابقون إلى نعشه، وإذا مات فقير وإذا مات ضعيف رأيت الناس يصدون عنه، إلا من رحم ربه. بهذا تهلك الأمم. فيفهم من هذا أن إقامة حدود الله وإقامة دين الله تكون سببا لعزة الناس ولعزة الأمم، لأنهم إذا تركوا أمره أهلكهم، فإذا أحيوا أمره أحياهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأيم الله يقسم بيمين الله، وأيم الله يقسم بأيمان الله وعهد الله، لو أن فاطمة بنت محمد ابنته كانت من أحب الناس إليه، وكانت من أقرب الناس إلى قلبه، وكانت إذا دخلت عليه مجلسه قام إليها وقبل رأسها وأجلسها إلى جنبه. وقالت فاطمة عندما أراد علي بن أبي طالب كما في البخاري ومسلم أن يتزوج عليها بأخرى، وأراد أن يتزوج ببنت أبي جهل، فقال صلى الله عليه وسلم: إن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها. هذا هو قدر فاطمة. ولما حضرت الوفاة بفترة كان جالسا معها في مجلس، فأسر إليها بسر فبكت، ثم أصر إليها بسر فضحكت. وفي المجلس أمنا عائشة فقالت لها: يا فاطمة، ماذا أصر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عائشة: ماذا أصر لك؟ قالت: أصر لي في الأولى، قال إن جبريل كان يعارضني القرآن مرة كل عام، وإنه عارضني القرآن هذا العام مرتين ولا أراه إلا أجلي. فبكت، نعى إليها نفسه، ثم قال لها: تصبري فإني نعم السلف لك. فلما رأى جزعها وأراد أن يطيب قلبها فأصر لها بالسر الآخر، فقال: أنت أول أهلي لحوقا بي، أي أول واحدة من أهلي تأتيني بعد موتي. فماتت بعده بستة أشهر. هذه هي فاطمة، هذه الغالية العزيزة الطاهرة، يفترض صلى الله عليه وسلم فيها افتراضا، لأنه لا عصمة لأحد إلا للأنبياء. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت ماذا نستفيد؟ افهم يا عبد الله، لا تقلد عنقك لغير رسول الله، فلا معصوم إلا الأنبياء، ولا تقلد نفسك لأحد أيا كان، لأنه لا تؤمن عليه الفتنة ولا تؤمن مخالفة السنة على أحد، إنما الانقياد والاتباع إنما هو للأنبياء، ليس لفلان أو علان، لا لجماعة ولا لأفراد، إنما انقياد واستسلام للنبوة. ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فجعل الله عز وجل الإجابة للأنبياء لا غير: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وفي رواية: لقطع محمد يده. هكذا هو الاستسلام لله، أن تقيم حدود الله في نفسك وأهلك، حتى أن الله عز وجل نبهنا فقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فأمر الله عز وجل أن تستسلم لله في كل شيء، ولو أن تشهد شهادة حق على نفسك وعلى أبويك. يا عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: إن من أشراط الساعة أن يكثر القول وأن يقل العمل. نسأل الله العافية. إن من أشراط الساعة أن يكثر القول وأن يقل العمل. علينا يا عباد الله أن ننيب إلى الله وأن نتبع نبينا صلى الله عليه وسلم فيما كان عليه من الانقياد والاستسلام لله عز وجل، حتى أن الله تبارك وتعالى لما رأى انقياده ولما رأى استسلامه أدان بأنه جعله رحمة للعالمين. وما أرسلناك يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، سراجا مضيئا يتبع في قوله وفي فعله وفي شرعه صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أسأل الله العظيم أن يغفر لنا الذنوب وأن يأخذ بأيدينا لما يحب الله ويرضاه. ونذكر إخواننا بما نبه عليه إخواننا جزاهم الله خيرا بالنسبة للمعهد، وأننا نحاول وأن نجد وأن نجتهد حتى ننهي هذا الصرح العظيم، وجزاكم الله عن الإسلام خيرا. فإذا ما بالغت شيئا في النفقة عوضك الله عز وجل، واسمع لقصة الشيخين عندما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للصدقة، فأتى بنصف ماله وقال اليوم أسبق أبا بكر، وفعلا صدقه من ناحية الزمن فأتى بنصف ماله قبل أبي بكر. فلما جلس واطمأن أنه قد صدق أبا بكر إذا بأبي بكر قد جاء وأتى بصدقته، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال مثله يا رسول الله أو شطره، تركت له من النصف وأتيت لك بالنصف. فلما جاء أبو بكر قال له صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، أبقيت لهم الله ورسوله. فبكى عمر قال فداك أبي وأمي لا أسبقك بعدها إلى شيء، فاحرصوا عباد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يوم إلا ويصبح فيه ملكان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. وفق الله الجميع لما في رضاه.